بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب أجمعت الأمة الإسلامية على قبوله، وهو كتاب البرهان المؤيد الذي نقله شرف الدين بن عبد السميع الهاشمي الواسطي، حيث تلقاه رواية من فم السيد الفقيه الولي العارف الشافعي الموصول نسبه إلى سيدنا الإمام الحسين بن الزهراء البتول وابن أمير المؤمنين سيدنا علي الشيخ أحمد الرفاعي رحمة الله عليه، وهو من أعلام القرن السادس الهجري، حيث ولد رحمة الله عليه 512 وتوفي في 578 من الهجرة المباركة. كتاب يلتزم الألفاظ الشرعية ويوجه إلى إخلاص النية، يهذب النفوس ويبعث في القلوب الهمة ويجذب الأرواح إلى باريها. لعلنا نتابع معا هذا الكتاب المبارك بألفاظه ومعانيه، وهو نموذج من نماذج الكتب التي التزمت لسان الشريعة المعبر عن أحوال الحقيقة. يقول رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يرضاه لذاته، والصلاة والسلام على سيد مخلوقاته، ورضي الله عن الصحابة والآل وأتباعهم من أهل الشرع والحال، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبعد المقدمة يبدأ الشيخ فيقول: أي سادة. ونجد أنه في كل دروسه رحمة الله عليه كان يبدأ بهذه العبارة: أي سادة. وبدلا من أن يقول التلميذ لأستاذه: يا سيدي، يقول الأستاذ المربي الموصول قلبه بالله لإخوانه الذين يتلقون عنه: أي سادة. فهو يعلمنا بكلماته الأولى كيف يلتزم الإنسان وصف التواضع، وكيف يلتصق بالعبدية. يقول: أي سادة، الزهد أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل. الزهد احتقار ما تزهد فيه أو استصغاره، ولا يمكن للإنسان أن يعيش معنى الزهد إلا عندما يقارن الأصغر بالأكبر والأحقر بالأشرف، عندما يقارن الفقير بالغني، عندما يقارن التافه بما له قيمة. يمكن لنا أن نفهم شيئا عن معنى الزهد بهذا المثال يا إخوتي. لو أن إنسانا سكن الكوخ في البيداء وألفه وأحبه، ثم قيل له في المدينة قصور مشيدة فيها ما لذ وطاب، فإنه لن يستوعب كيف يخرجه حب تلك القصور المشيدة عن ألفته لذلك الكوخ المتواضع البسيط. سيبقى متعلقا بكوخه الذي عاش فيه، ولكنه حينما يدخل إلى تلك القصور أو تصور له تلك القصور ويعرف عن أحوالها ما يقترب من المعايشة، فإنه يمكن أن يستصغر كوخه. وكذلك الأمر لو أنه دخل إلى تلك القصور ثم بعد ذلك رأى مليك القصر، فإنه يشغل بمليك القصر عن القصر. وهذا المثال يقترب من مراتب الزهد التي يتحدث عنها العارفون. فما الكوخ في هذا المثال إلا مثال الدنيا بكل متعها وزخرفها، بكل ما فيها من زينة. أما القصور المشيدة فهي مثال النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده. وأما مثال الذين شغلوا بمليك القصر فإنه مثال لأولئك الذين تعلقت أرواحهم بمن ملك الدنيا والآخرة بالله تبارك وتعالى. كيف يمكن للإنسان أن يدخل الطريق إلى الله تبارك وتعالى وهو متعلق بالدنيا أو متعلق بالآخرة؟ نعم، الدنيا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستثمر كل دقيقة فيها لتكون مقربة إلى الله تبارك وتعالى. من هذه الحيثية تكون مدة عمر الإنسان في الدنيا ثمينة، لا من اعتبار الدنيا، إنما من هذا الاعتبار والحيثية التي أشرت إليها، وهي أنه يرى هذه الدنيا ظرفا ووقتا مناسبا ليأخذ منهم ما يقربه إلى الله تعالى. وكذلك الآخرة حينما ينظر إليها بظاهرها بمتعها، فإنه يكون أسير نفسه، ولكن حينما ينظر إلى الآخرة على أنها محل ضيافة الله وتكريمه. آسيا امرأة فرعون قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. فطلبت العندية قبل أن تطلب الجنة. كيف يمكن للإنسان أن يسير في قصد صادق إلى الله عز وجل من غير هذا الزهد؟ كيف يقبل الله تبارك وتعالى قلبا تعلق بالدنيا أو بالآخرة لذوات الدنيا والآخرة؟ إذا تعلق بالدنيا لذات الدنيا أو تعلق بالآخرة لذات الآخرة، لا من حيثيات النسب التي أشرنا إليها، كيف يمكن له أن يسير في الطريق إلى الله؟ ولهذا عندما يقبل على الله ينبغي أن يخرج من قلبه كل شيء، وهذه هي حقيقة الزهد. لذلك قال الشيخ أحمد الرفاعي رحمة الله عليه: أي سادة، الزهد أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل. ثم قال: وأساسه التقوى. أي لا يمكن أن يظهر حال الزهد في الإنسان حتى يستقر في قلبه نور التقوى، لأن القلب المظلم يألف الظلمانيات، ومن كان آلفا للظلمانيات كيف يزهد فيها؟ من كان آلفا للكثائف، مواظبا على المخالفات، مكثرا من الذنوب، مرتكبا للمعاصي والفسوق، يكون قلبه مظلما. ألم يقل مولانا سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ ألم يقل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا كان هذا الرين على القلب الغطاء، أو كان القلب مقفلا، كيف يمكن له أن يبصر؟ فالتقوى بها يشرق القلب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نورا تفرقون به. وعندما يوجد نور التقوى في القلب فإنه يبصر الدنيا ويبصر الآخرة، ويعلم أن انجذاب روحه إلى حضرة الله تبارك وتعالى هو مقصوده، فهو لا يريد الدنيا لذاتها لأنه أبصرها بنور التقوى، رأى أنها لا تساوي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا لا يعطل قيمة العمل، ولا يعطل استعداد الإنسان لبناء الحضارة والنهضة. ينبغي أن تكون الدنيا في اليد يا إخوتي، لكن القلب كالسفينة، إن دخل إليها الماء غرقت. وهكذا يكون الإنسان في الدنيا، الدنيا في ظاهره لكنه لا يدخلها إلى باطنه. فوجود نظر الإنسان إلى الآخرة يجعل الإنسان زاهدا في الدنيا، وتعلق روحه بالله يجعله زاهدا في متع الآخرة من حيثية كونها متعة، وهو سيقضي وقته في الآخرة وفي نعيمها بظاهره، وتبقى روحه متعلقة بالله. لن تكون روحه متعلقة بالحور والقصور، وإن كان جسده مع الحور والقصور. لن يدخل حال الزهد الذي يرى فيه هذه الرتبة الثلاثة حتى يشرق في قلبه نور التقوى. لذلك قال الشيخ رحمة الله عليه: وأساسه التقوى. ثم شرح التقوى فقال: وهي خوف الله رأس الحكمة. لماذا يكون الإنسان صاحب تقوى؟ لماذا يترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه؟ ما الذي يدعوه إلى ترك ما تشتهيه نفسه؟ والذي تشتهيه نفسه مندرج في المحظورات والمحرمات، نفسه تشتهي هذا المحظور، ويده تطال هذا المحظور وتصل إلى هذا المحظور، فلماذا يرتدع عن مد يده إلى المحظورات؟ بسبب الخوف. عندما يكون معظما لمقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهي خوف الله رأس الحكمة. ولماذا يكون خوف الله رأس الحكمة؟ لأن العاقل هو الذي يعطي لكل شيء حقه. وكيف يمكن للإنسان أن يكون عاقلا أو حكيما وهو يعظم المملوك ولا يعظم مليكه؟ لن يكون حكيما حتى يدرك أن المملوك هو في يد مالكه، فيتوجه قلبه إلى المالك تبارك وتعالى، ويعلم أن كل المخلوقات هي في يده تبارك وتعالى. وهكذا قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال الشيخ رحمه الله: وجماع كل ذلك أن يجمع كل ما تقدم من هذه العبارات حسن متابعة إمام الأرواح والأشباح السيد المكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إذا أراد الإنسان أن يكون في التقوى وأن يكون راسخ القدم في مقام الخوف والخشية، وأن يكون بنور التقوى زاهدا فيما سوى الله، فما عليه باختصار إلا أن يتابع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إماما لنا في العبادة، وكان إماما لنا في المعاملة، وكان إماما لنا في السلم، وكان إماما لنا في الحرب، وكان إماما لنا في الأسرة، كان إماما لنا في معاملته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للرجال والنساء والشباب والأطفال، كان معاملا للموافق والمخالف أحسن معاملة. وهكذا بدلا من أن يبحث الإنسان عن اجتناب المحظورات بهواه ورأيه، فإنه يختصر كل ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، واتبعوه لعلكم تهتدون. وما أحلى عبارة الشيخ حينما يصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنه إمام الأرواح والأشباح، فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إمام الأرواح في المحبة، هو صلى الله عليه وسلم إمام الأرواح في الخشية، هو صلى الله عليه وسلم إمام الأرواح في التوكل على الله، هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إمام الأرواح في العبودية لله، هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إمام الأرواح في الصبر والشكر والإنابة والرجوع في كل وقت إلى الله، والاعتماد في كل لحظة على الله، وهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إمام الأشباح، لأن حركة الأجساد تفتقر إلى إمام. كيف ندخل السوق؟ كيف نبيع؟ كيف نشتري؟ كيف تكون معاملاتنا؟ كيف يكون اقتصادنا؟ كيف تكون أحكامنا العملية بكل فروعها؟ الإسلام يا إخوتي الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، فيه أحكام ثابتة وردت بالنص، وفيه قواعد جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. عندما ننظر إلى الأحكام الثابتة نجد على سبيل المثال تحريم الخمر، تحريم أكل لحم الخنزير، أحكام ثابتة، الصلوات خمس، لكن يقدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قواعد عندما يقول لا ضرر ولا ضرار. هو لا يقدم بهذا حكما ثابتا، إنما يعطينا ميزانا، فكل شيء يضر الإنسان، يضر الكون، يخرب خلق الله تبارك وتعالى، فهو مندرج في المحظورات، ويستطيع الإنسان من خلال التجربة والبحث أن يعرف النافع من الضار. عندما نقرأ حديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهكذا يجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النفع الذي نصل إليه بالبحث والتجربة أصلا يمكن أن نستند في معاملاتنا إليه. هكذا يكون حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأرواح، ويكون إمام الأشباح. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يرزقنا متابعة إمام الأرواح والأشباح السيد المكرم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على سنته وأن يميتنا على ملته، نسأله سبحانه أن يجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاه، وأن يرزقنا خدمة دينه، والحمد لله رب العالمين.